أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب أنك ستعطيني صوت ونحن آخر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصابكم بحفيد نبيكم أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه وأنصاره. أولا أشكر لكم هذا الحضور الكبير والواسع في الليلة الأخيرة. من واجبي في البداية أيضا أتوجه بالشكر إلى كل المحبين في كل المناطق، في كل المدن والبلدات والقرى والأحياء، الذين وعلى مدى الليالي الماضية والأيام الماضية أقاموا هذه المجالس في المساجد والحسينيات والمجمعات والباحات والقاعات، وعبروا عن حزنهم وألمهم لهذا المصاب العظيم، وعن معرفتهم الواسعة ووعيهم الكبير بأهداف هذه الثورة العظيمة وهذا الشهيد العظيم والعزيز. أتوجه بالشكر إلى كل الأطر والمؤسسات والتشكيلات والجمعيات والأحزاب والحركات والسادة العلماء وكل الذين نظموا وأداروا وأحسنوا، وأيضا كل الذين حموا من الإخوة والأخوات. والحمد لله عاما بعد عام هذا الإحياء ينمو ويكبر كما ونوعا وعلى كل صعيد. يجب أن نخص بالشكر أيضا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية على الجهود الاستثنائية التي بذلتها حتى الآن، والمطلوب أيضا أن تبذلها فيما بقي من ساعات إلى يوم الغد إن شاء الله عصرا، إلى حين انتهاء إحياء هذه المناسبة العظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما من عليكم وعلينا جميعا في الأيام والليالي الماضية بالأمن والسلامة والهدوء والإحياء المناسب والجميل واللطيف والمعبر، أن يتمم لنا علينا هذه النعمة، وأن يؤدي الجميع إن شاء الله واجبهم ومسؤوليتهم في يوم الغد إن شاء الله. أنا كما هي العادة ليلة العاشر نتركها للحديث عن المستجدات في لبنان وفي المنطقة والمواقف التي يمكن أن تتخذ أو يعبر عنها، الهواجس، التهديدات، الفرص. بطبيعة الحال أنا قسمت الحديث إلى قسمين، قسم اليوم وقسم أتركه إلى يوم غد في يوم العاشر إن شاء الله. ولذلك في موضوعات ممكن ليلة ما نحكي فيها نحكي فيها بكرة. حديثي أولا في الشأن الداخلي، ثلاث قطع. القطعة الأولى في الشأن المحلي الداخلي اللبناني، القطعة الثانية بوضع المنطقة، وثالثا خاتمة وتجديد عهد وميثاق. في الشأن اللبناني نحن ندعو إلى الحفاظ على الاستقرار العام الموجود في البلد، الاستقرار السياسي العام والحالة القائمة فعلا من الهدوء والتواصل والحوار والتلاقي بين مختلف القوى السياسية، وهي مصلحة البلد. إدارة شؤون البلد رغم التعقيدات والصعوبات والاختلاف في وجهات النظر لا يمكن أن تعالج بذهنية التحدي ولا بذهنية المكاسرة، وإنما بذهنية التلاقي والحوار والبحث عن الحلول ولو كان الأمر شاقا أو متعبا كما يجري فعلا. هذا ما هو قائم بنسبة كبيرة في البلد. خلال الأيام الماضية كان لبنان أمام أزمة داخلية خطيرة وكبيرة بعد قرار المجلس الدستوري والخوف لدى الموظفين والأساتذة وكل من يشملهم قانون السلسلة أن يطاح بالسلسلة. أيضا كان البلد أمام استحقاق أو أزمة مالية خطيرة لكيفية التعاطي. الذهنية الإيجابية، الابتعاد عن المكاسرة، الابتعاد عن التحدي، الحرص على التوصل إلى حلول، أمكن اللبنانيين خلال أيام قليلة وبرغم من جو الضوضاء الذي ساد في البلد والتهويلات التي حصلت والمزايدات التي قامت، استطاع الذهنية الإيجابية والبحث الجدي أن يتجاوز البلد هذه المحنة وأن يصل إلى حلول، وهي التي عبر عنها أمس مجلس الوزراء، وأيضا مجلس النواب سيقوم بما هو لازم أو مطلوب منه ونعبر هذه المسألة. هذا مثل أحببت أن أبدأ منه لأؤكد أنه نعم يمكن، مهما كانت التباينات ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت الاختلافات، أن نصل إلى حلول كما حصل سابقا في قانون الانتخاب. قانون الانتخاب أشهر طويلة وجدل ونقاش وجلسات صعبة ومتعبة وأحيانا مجهدة للذين كانوا يشاركون في هذه الجلسات، ورغم أننا بدأنا من تباينات حادة إلا أنه تم التوصل في نهاية المطاف إلى قانون هو ليس على قياس أحد، لا يستطيع أحد أن يقول هذا قانون على قياس أحد، لكن بالتأكيد يحقق مصلحة وطنية كبيرة جدا. هذا المناخ العام، هذا التوجه العام هو ما أردت أن أبدأ منه وأؤكد عليه. نسمع في الأيام الأخيرة بعض المعلومات، أو نحن ما عندنا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، لكن بعض ما يتم تداوله في الصالونات السياسية والإعلامية، أن هناك من يعمل ويحضر إلى مواجهة سياسية جديدة في لبنان، إلى اصطفافات جديدة. هلأ الاصطفافات إذا علاقة بالانتخابات ما في مشكلة، هذا حق طبيعي لكل القوى السياسية تحتمل تحالفاتها واصطفافاتها، لكن الحديث عن تحريض ما لدفع لبنان إلى مواجهة داخلية جديدة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، هذا أمر طبعا يجب أن نحذر منه في بداية الكلمة. مصلحة لبنان أيها الإخوة والأخوات ولكل المستمعين، مصلحة لبنان الحقيقية هي تجنب الدخول في أي مواجهة داخلية تحت أي عنوان من العناوين. شوفوا وضع المنطقة، هلا حيحكي بعدين عن وضع المنطقة، التشتت، التمزق، الحروب، انهيار محاور، قيام محاور جديدة. يبدو أن الأمريكيين يحضرون لحروب جديدة أيضا في المنطقة، عداوات جديدة، صراعات جديدة. أين هي مصلحة لبنان وشعب لبنان في الدخول إلى مواجهات على المستوى الوطني؟ ما في أي مصلحة على الإطلاق. مصلحة لبنان وشعب لبنان، مصلحة العليا لمن يبحث عن المصلحة العليا، أن نحافظ على الاستقرار العام القائم وعلى مناخ التلاقي والتعاون الممكن والمتاح، والبحث عن حلول ولو بصعوبة أو بتعب، وتجنب الذهاب إلى مواجهات وإلى صدامات. لا أقول هذا وأنتم تعرفون أنني لا أقول هذا لا من موقع قلق ولا من موقع خوف ولا من موقع ضعف. الكل يعرف، إذا بدي أحكي عن حزب الله اللي أنا عم بحكي باسمه الآن، أو عن فريقنا السياسي اللبناني حلفائنا، أو عن محورنا الذي ننتمي إليه كحزب الله ولا ألزم بقية الحلفاء بالانتماء إلى هذا المحور، الكل يعرف أننا لسنا لا في موقع ضعف ولا قلق ولا خوف. على مستوى حزب الله الكل يعرف أنه منذ تأسيس حزب الله عام 1982 إلى اليوم حزب الله هو في أقوى وضع متصور وممكن، سواء تحدثنا سياسيا، شعبيا، جماهيريا، عسكريا، أمنيا، على مستوى البلد، على مستوى المنطقة. هذا ما يعبر عنه في لبنان بمشكلة فائض القوة. إذا أنتم تعترفون لنا بفائض القوة وتسألون عن هذا الفائض كيف سيتصرف، وإسرائيل أيضا تعترف عندما تتحدث، وهون طبعا هذا بده شوية نقاش، مش معناته أنا موافق على هذا التوصيف، عندما تتحدث عن حزب الله أنه الجيش الثاني في المنطقة. ما حدا بناقش بأنه نحن لا خيفانين ولا ضعاف ولا قلقين، وإنما عم نحكي من موقع الحرص ومن موقع المسؤولية. لذلك أنا أدعو القوى السياسية التي من يقال بأنها تدفع إلى هذا الاتجاه أن تكون على المستوى المطلوب من الوعي، ألا يسمح أحد لأحد أن يدفع أحدا في لبنان إلى مواجهة، إلى مغامرة، إلى مواجهات نتيجتها محسومة وواضحة، الفشل والخسارة. لا أنصح أحد أن يفكر بدفع لبنان إلى مواجهات داخلية، لا على المستوى الداخلي إذا حد عم بفكر هيك، ولا على المستوى الإقليمي إذا حد عم بفكر هيك، وخصوصا الدولة اللي الحرف الأول من اسمها السعودية. يعني كل صراحة، إذا حد عم بفكر ياخذ لبنان إلى مواجهات داخلية هو عم بيعمل مغامرة غير محسوبة النتائج وغير مدروسة النتائج، بل أقول لكم نحن نراها مغامرة فاشلة ونتائجها فاشلة ككل الفشل الموجود في المنطقة لذاك المشروع. بناء على هذا المناخ وعلى هذه المقدمة أرتب ما يلي. أولا، نحن مع استمرار الحكومة الحالية بالعمل إلى آخر يوم من حقها الدستوري، يعني إلى الانتخابات ووجود تشكيل مجلس نيابي جديد. ما يقال في البلد عن أن هناك نوايا من هنا ومن هناك لإسقاط الحكومة واستبدال الحكومة بتشكيل آخر، فيما يعني حزب الله وأيضا فيما يعني حلفائنا وأصدقائنا، لا أعتقد أن أحدا يفكر بهذه الطريقة. لا أدري إذا كان هناك أحد ما في مكان ما يفكر بهذه الطريقة، لكن نحن مع استمرار هذه الحكومة إلى آخر يوم لتقوم بواجباتها، ومع التعاون الإيجابي، مش مع تقطيع الوقت، مع التعاون الإيجابي مع معالجة الملفات بكل الإمكانيات والسبل المتاحة. ثانيا، نحن في موضوع الأخير الذي أثير في موضوع السلسلة والحلول التي تم التوصل إليها، نؤكد على مواصلة هذا المسار، ولا داعي أن يقلق أحد، والجميع متفق. نحن ما شعرنا أنه في حدا، حتى ما حدا يزايد على حدا بهذا الموضوع، أنه في حدا ما بده ينفذ قانون السلسلة، ما كلنا صوتنا عليه بمجلس النواب، فلا داعي للقلق. المعالجات والمسار الذي اتفق عليه هو مسار جيد ومعقول ومناسب ضمن المتاح. طبعا هذا يجب أن يفتح الباب أمام معالجة مالية شاملة في موضوع قرار الموازنة، في موضوع قطع الحساب، وفي موضوع تسوية أو معالجة أو كشف كل ما يرتبط بمالية الدولة خلال كل السنوات الماضية، لأن محاربة الفساد لكل من يعلن محاربة الفساد يبدأ من هنا، من سد أبواب الفساد ومعالجة أبواب الفساد. واللبنانيون معنيون أن يعرفوا ماذا حصل خلال كل السنوات الماضية على هذا الصعيد. المعالجة المالية الجادة، المواظبة الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية من خلال الجلسات المتكررة، وتلاقي القوى السياسية والمسارعة إلى معالجة الأزمة التي استجدت، هي عامل مبشر للبنانيين أن دولتهم حريصة على منع ذهاب البلد إلى أي انهيار مالي أو اقتصادي يتحدث عنه البعض أو يحذر منه البعض أو يهول به البعض. ومن هذه الجهة يجب أن يكون لدى الناس مستوى معقول من الاطمئنان، مع مواصلة مطالبة المسؤولين بالعمل الجاد لمعالجة هذه الملفات القائمة والعالقة. ثالثا، في الوضع اللبناني، في الوضع الداخلي، في مسألة الانتخابات، وما أثير أيضا في الأسابيع القليلة الماضية عن احتمال تمديد جديد أو تأخير للانتخابات بحجج تقنية أو فنية أو مشاكل، أريد أن أضم صوتي وصوت حزب الله إلى صوت دولة الرئيس الأستاذ نبيه بيروي بالقول أنه قطعا إن شاء الله ما في تمديد وما في تأجيل للانتخابات. هناك انتخابات ستجري، لا تمديد جديد ولا تأخير جديد. هلأ من عرب الانتخابات ما من عربها، هذا بده نقاش على المستوى الوطني، لكن تمديد نحن نستطيع أن نجزم بناء على ما نعرفه من إرادة القوى السياسية أنه ما في أي تمديد. سبب للتمديد، لن يكون هناك سبب للتمديد، لأنه إذا كان هناك أسباب فنية أو تقنية أو تعقيدات معينة يجب أن نعمل على معالجتها وعلى تجاوزها. بالتأكيد الانتخابات القريبة المقبلة، لأنه بعد كم شهر بس، يجب أن تجري على أساس قانون الانتخابات الذي أقر في مجلس النواب دون إجراء أي تعديل على قانون الانتخاب، وعدم فتح أي باب لإجراء تعديلات على قانون الانتخاب، لأنه أي نقاش جديد في بند من قانون الانتخاب أو تعديل معين سينسف، سيعيدنا إلى نقطة الصفر ويهدد الانتخابات المقبلة التي نصر جميعاً على أهمية ووجوب إجرائها. أما فيما يتعلق بالآليات الإجرائية، هذا موضوع مفتوح للنقاش، ويجب أن يكون الحرص والأصل الحاكم هو كيف نسهل إجراء الانتخابات دون أي مبرر أو سبب أو ذريعة لأي تأجيل ولو ليوم واحد. يعني حتى تأجيل تقني نحن لا نوافق عليه ولو ليوم واحد. يجب أن تجري الانتخابات في مواعيدها المحددة والمقررة وعلى أساس قانون الانتخاب الذي أقر. طبعا في ناس حاولوا بالبلد يقولوا انه هذا القانون الانتخاب هو على قياس حزب الله، وقتها نحن ما علقنا، تركنا الموضوع، لكن هذا خطأ. قياس حزب الله ليس قياس حزب الله، ما كان يطالب به حزب الله وأيضا حركة أمل والكثير من حلفائنا، كنا نطالب بالنسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وإذا نتنزل إلى دوائر انتخابية أوسع، هناك الكثير من التفاصيل التي أقرت في قانون الانتخاب هي لا تتناسب مع القياسات الحزبية، إذا كنا نريد أن نتحدث عن قياسات حزبية. وعقدت الأمور لأن كل طرف كان عم بيحاول يراعي مصالحه ما أمكن. في نهاية المطاف هذا قانون تسوية، هذا لا يصح أن يقال هو قانون الحزب الفلاني أو الحركة الفلانية أو التيار الفلاني أو الزعيم الفلاني، هذا قانون انتخابات قام على أساس تسوية وطنية ممكنة، وهو الذي يجب أن يراعى ويجب أن ينفذ. رابعا في الملف الأمني، يجب أن ننوه بإنجاز تحرير كامل السلسلة الشرقية والجرود وفيما سمي بالتحرير الثاني، ونثمن كل التضحيات من الجيش اللبناني والقوى الأمنية ورجال المقاومة وشعبنا وأهلنا خصوصا في منطقة البقاع. هذا إنجاز مهم جدا، لكن هذا كما قلنا في ذلك الحين نريد أن نؤكد الليلة، هو ينهي الوجود العسكري للإرهابيين وللجماعات التكفيرية، لكن يبقى التهديد الأمني قائما. طبعا ليس بمستوى ما كان في السابق، لأنه في السابق لما في جرود وفي كهوف وفي جبال وفي وديان وحتى في مخيمات كان يمنع تفتيشها بشكل أو بآخر، كان هناك قاعدة لوجستية كبيرة وخطيرة جدا، تصنع فيها السيارات المفخخة وتصنع فيها العبوات والأحزمة الناسفة، وتشكل ملاذا آمنا للانتحاريين والذين يخططون للعمليات الانتحارية. هذا كله انتهى، لذلك التهديد نعم تراجع ولكنه لم ينتهي. يعني أنا لا أوافق على القول أن التهديد الأمني بعد زوال الوجود العسكري للإرهابيين أن التهديد الأمني زاد، لا، التهديد الأمني إما ما زاد يعني بعده مثل ما هو أو تراجع، ولكن الصحيح أنه ما زال قائما. ليش تراجع؟ لأنه في قاعدة كبيرة للإرهاب كانت موجودة في تلك المنطقة، الآن انتهت، بده يجيب سيارة مفخخة ما عاد في يقدر يجيب سيارات مفخخة. طبعا في شيء مطلوب من الجيش اللبناني وعم يعمله هو تنظيف الجرود، الجرود مليانة ألغام ومليانة متفجرات ومليانة أحزمة ناسفة بالمغارات وبالوديان التي تركت ولم تسلم أو ما أخذوها معهم، هذا كله بده تنظيف. في كل أحوال القاعدة اللوجستية البشرية لانطلاق العمليات الإرهابية باتجاه بلدات البقاع أو المدن والبلدات اللبنانية، هذه القاعدة انتهت، وبالتالي قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ عمل أمني تراجع، ولكن التهديد ما زال قائما، وخصوصا أن داعش تعيش مراحلها الأخيرة، هذا الممكن نحكي عنه بعدين، فمن الطبيعي أن تلجأ إلى الخيار الأمني. هذا يعني أنه في الداخل اللبناني ما يقوم به الجيش والقوى الأمنية وما يساعد عليه ما نساعد عليه جميعا يجب أن يستمر بمزيد من اليقظة، بمزيد من الوعي، بمزيد من التنسيق، بمزيد من الحضور، حتى نمنع أي خطر أمني على بلدنا. ويجب أن نسجل، وبرغم من تفاهات بعض السفارات الأجنبية في لبنان، يجب أن نسجل أن لبنان هو بلد رغم كل ما يجري في المنطقة من أكثر البلاد أمنا في العالم، وليس في منطقتنا أو في منطقة الشرق الأوسط. اسمحوا لي أن أقول الآن في الأمن الداخلي لبنان أأمن من الولايات المتحدة الأمريكية، أأمن من واشنطن نفسها. إذا نحكي بالأمن والأمان والسلامة الفردية للأشخاص برغم ما يجري عندنا في البلد من بعض التفاصيل. إذا التأكيد على الوعي الأمني واليقظة الأمنية، ولذلك ما قيل أيضا خلال الأسابيع الماضية عن تخفيف إجراءات أمنية في محيط الضاحية الجنوبية أو في مآكن أو في أماكن أخرى هذا غير صحيح ولا ينبغي أن يكون. الانتباه والاحتياط والإجراءات الأمنية يجب أن تستمر حتى إشعار آخر. ليس الآن هو الوقت المناسب لتخفيف الإجراءات الأمنية أو تخفيف الحظر الأمني. أيضا في الموضوع الأمني بعدنا عم نحكي على الكبير فيما يتعلق بمخيم عين الحلوي، نحن واعتبار البعض أن اليوم ممكن بعض الأشخاص هناك يشكلون تهديد أو بؤرة أو مشاكل، نحن طبعا مع التواصل مع الفصائل الفلسطينية، معالجة الأمر بحكمة، تجنب الذهاب إلى صدام كما ممكن البعض يفكر أو يحلو له أن يجر الجيش اللبناني والمخيم إلى صدام. ونحن أيضا في مخيم عين الحلوة وفي كل المخيمات الفلسطينية لسنا فقط مع المقاربة الأمنية، نحن مع المقاربة الشاملة الاجتماعية والسياسية والإنمائية. ونعرف أن هناك لجنة كانت قد شكلت عند رئاسة الحكومة من مندوبين عن مختلف القوى السياسية، وتم التوصل إلى ورقة للتعاطي اللبناني الفلسطيني، نطالب بإحياء هذه الورقة والعمل على تنفيذها، وهذا سيعزز التعاون اللبناني الفلسطيني مع المخيمات ويساعد الفلسطينيين، لأنه مطلوب مساعدة فلسطينية حقيقية في الموضوع الأمني، وهذا لا يكفي فيه المقاربة الأمنية وإنما التواصل والتعاون على أكثر من صعيد. أدم بالسياق الأمني اسمحوا لي أن ألفت إلى مسألتين أخيرتين في الملف الأمني. مسألة الأولى أنه نعم بيصيروا بعض الأحداث الصغيرة في لبنان، هذا وين أنا قبل شوي قلت لا ده بتجيبوا إحصاء واشنطن بس يوميا وخلال كل يومين ثلاثة قد ايه بيصير في إطلاق نار، قتلى، جرحى، حوادث سرقة، حوادث اغتصاب ومشاكل، موجود في وسائل الإعلام أو أي بعض المدن الأمريكية الأخرى. طيب هذا يجري أيضا في بلدنا، لكن أحيانا نتيجة المناكفات السياسية أو نتيجة التضخيم الإعلامي يتم تكبير بعض الأحداث الأمنية الصغيرة. هذا لا ينبغي أن يكون. القوى السياسية ووسائل الإعلام يجب أن تكون حريصة جدا على إعطاء الحوادث الأمنية الصغيرة والتي غالبا لها طابع فردي وشخصي حجمها الطبيعي. هم يفكرون أنهم يسيئون والله مثلا إلى هذه الجهة أو تلك الجهة أو إلى النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين أو أهل المنطقة الفلانية، ولكن الحقيقة هذا السلوك يؤدي إلى الإساءة للبلد ولصورة البلد وتقديم لبنان أنه بلد ما في أمن وما في سلامة وما في ضمانات أمنية، وهذا له مخاطر على كل صعيد، على الموضوع الاقتصادي، على الموضوع السياحي، على موضوع الطمأنينة النفسية حتى لسكان البلد من لبنانيين وغير لبنانيين. ونقطة أخيرة في الملف الأمني، أنا عم بحكي بسرعة مشان لحق كل النقاط وما طول عليكم كتير. النقطة الأخيرة في الملف الأمني، واسمحوا لي أيضا في هذه الليلة بما لها من خصوصية، بما لها من كرامة، بما لها من استحضار وجداني لحدث تاريخي عظيم ومهم، أن أشير إلى هذا الموضوع وهو موضوع إطلاق النار في الهواء. إطلاق النار في الهواء، نحن قمنا بجهد خلال السنوات الأخيرة أعطى نتائج جيدة. أنا شخصيا لمعلوماتكم في مجموعة من الإخوة أنا مكلفهم كل تشييع شهيد، كل تشييع شهيد بده يشارك بتشييع الشهيد ويبعث لي تقرير كان في مظاهر مسلحة ولا لا، صار إطلاق نار ولا لا، إذا صار إطلاق نار شو حجم إطلاق النار، إذا إطلاق نار من مين، من شباب الحزب ولا من العائلة ولا من أصدقاء. متابعة حثيثة لهذا الموضوع. أنا أطالب لأنه من مدي كمان صار في حكي بالبلد عن السلاح المتفلت، خصوصا بعد ما حصل في تشييع شهداء الجيش وسقوط ضحايا بإطلاق النار. هذا الأمر يجب أن أعيد القول بأنه من الناحية الشرعية الدينية يا أخوان حرام، حرام إطلاق النار في الهواء، حرام شرعا عند الشيعة وعند السنة وعند كل المراجع اللي بيقول لي تأليد وما تأليد، استفتوا اسألوا، لأنه إطلاق النار في الهواء يؤدي غالبا إلى ضحايا، إلى شهداء، إلى جرحى، إلى خسائر مادية، ويؤدي دائما إلى حالة إرعاب وإرهاب للناس، للسكان. طيب الناس قاعدين بيوتها، في كبار سن، في أطفال، في مرضى، في حوامل، يا أخي خافوا الله، اتقوا الله في هذا الأمر. وللأسف الشديد رغم كل المناشدات السابقة، بعض القوى السياسية لم تحرك ساكنا في هذا الأمر. هو حرام شرعا وممنوع قانونا، وانعمل قانون بمجلس النواب في هذا الموضوع، لكن المعالجات ما زالت معالجات قاصرة. على صعيدنا أنا أعرف من خلال المتابعة أننا وفقنا بنسبة عالية جدا، لا أقول 100%، أنا بتقييمي من خلال التقارير ب80% بالحد الأدنى، نحن استطعنا أن نحد من هذه الظاهرة، لكن ما زال الظاهرة موجودة وخطيرة، ويجب أن نتعاون جميعا، المسؤولين، الرؤساء، الوزراء، النواب، المدراء، الجيش، القوى الأمنية، العلماء، الجهات الدينية السياسية الحزبية، الأساتذة، المعلمين، يا أخي يحتاج إلى حملة شاملة، لأنه في بعض الناس بعضهم بيعتبروا إذا ما أوسوا بتشييع الشهيد هاي منقصة، بالعكس إطلاق النار هو المنقصة، وإطلاق النار هو العيب، وإطلاق النار هو الحرام. وإذا إجا ولد وما أوس منقصة، إذا نجح ابنه بالامتحانات وما أوس منقصة، بالعكس هذا الحرام وهذا المنقصة وهذا العيب، لأنه لما بتعمل شيء خلاف الدين وخلاف القانون وخلاف القيم الأخلاقية ومشاعر الناس هو المنقصة. أنا في هذه الليلة أحببت أن أركز وأذكر بهذه النقطة، لأنه ما زالت مشكلة حقيقية قائمة في البلد. وشوفوا إحصاءات مع كل إطلاق نار، شهداء وجرحى وضحايا ورعب وخوف ولأسباب تافهة، طبعا ما في أي سبب لإطلاق النار، كل أسباب تافهة. هذا في الملف الأمني. بعد بالقضايا الداخلية في ملف النازحين. طيب اليوم كلنا نجمع بأنه في مشكلة في هذا الموضوع، وتزداد هذه المشكلة وتأخذ ظواهر جديدة. قبل أيام في بلدة في صغرتا حصلت حادثة قتل وردت فعل من الناس، اضطر النازحون الموجودون في البلدة وفي محيطها أنه يجمعوا كل غراضهم ويركبوا بالشاحنات ويغادروا إلى مكان آخر. هذا الأمر قد يتكرر في أي بلدة أخرى. الضغط الاقتصادي، الضغط النفسي، الضغط الأمني، إلى متى هذا الأمر لا يعالج؟ حكينا سابقا أنه والله الحكي عن العودة الطوعية أو العودة الآمنة. يا أخي حتى على العودة الطوعية ما حد عم يشتغل، لا الملفات الحكومية المعنية عم تشتغل، ولا وزارات المعنية عم تشتغل، ولا الإدارات المعنية عم تشتغل، ولا القوى السياسية عم تشتغل، ما حد عم يشتغل على عودة طوعية، فضلا أن نصل عندما نصل إلى العودة الآمنة. هنا اللبنانيون جميعا مسؤولون، ولو فيما هو نقطة إجماع، هلا نحن مختلفين على العودة الآمنة بس متفقين أن والله إذا النازحين السوريين أو أعداد كبيرة منهم أرادوا أن يعودوا، يعني حدا بلبنان عم بيقول مش لازم يرجعوا؟ ولو في الحد الأدنى علنا ما حدا عم بيقول. هلا ضمنا في حدا ما بده إياهم يرجعوا حتى طوعا، لأسباب سياسية، لأسباب أمنية، لأسباب مالية واقتصادية، هذا شأن آخر. لكن بحسب الظاهر كل اللبنانيين كل القوى السياسية يقولون نعم نحن مع العودة الطوعية للنازحين. طيب ماذا فعلنا للعودة الطوعية للنازحين؟ ما حدا عم يعمل شيء بهذا الموضوع. نحن عملنا جهد معين له صلة بالمعركة بالجرود ومخيمات النازحين في عرسال ومشاكل، عمل محدود وصار على يمكن بعد في خطوة أخيرة بدنا نقدم عليها بعد مدة. طيب أما لبنان شو عمل بهذا الموضوع؟ هذا من جهة المسؤولية الملقاة على عاتق اللبنانيين، من جهة أخرى أريد الليلة أيضا أن أوجه خطابا للنازحين السوريين أنفسهم. يا إخواننا يا أهلنا يا أعزائنا، وطبعا النازحين مش كلهم معارضة، يعني في موجودين في لبنان سوريين هن مش مع المعارضة، هن مع النظام أو ليسوا ضد النظام مثلا، محايدين، وفي ناس مع المعارضة. أخاطب الجميع وأقول لهم مصلحتكم الحقيقية هي في العودة إلى بلدكم، موطنكم الحقيقي، بلدكم الحقيقي، مستقبلكم الحقيقي، حياتكم الحقيقية هي في بلدكم. هاي شوفوا العبرة من كل البلدان اللي حصلت فيها أحداث مشابهة، في ناس يتمنون العودة إلى بلدهم. الفلسطينيون ما زالوا متمسكين حتى الآن بحق العودة، أما أنه يكون في نازحين عنا بلبنان لا يفكر حتى بالعودة، هذا أمر غير مناسب وغير صحيح وخاطئ. مصلحتكم أن تعودوا إلى بلدكم، وأن تساعدوا في الدفاع عن بلدكم، وأن تساعدوا في وأن تشاركوا في إعمار بلدكم. اليوم العالم، الدول بالعالم، الشركات الكبرى في العالم، حتى من غير شارع عنا بلبنان في شركات، وفي شركات موجودة وشركات بلشت تشكل بأسماء وظواهر وبواطن ومشاكل وعيون مشدودة للعمل في سوريا. طبعا بين هلالين الغريب أن بعض القوى السياسية تطالب أن يكون لبنان منصة أساسية للمساعدة في إعادة أعمار سوريا وما بدهم يحكوا مع الحكومة السورية. طيب هذا كيف يعني؟ يعني بالتهريب؟ يعني بالباراشوت مثلا؟ كيف هذا بده يصير؟ كيف يمكن للبنان أن يكون منصة أساسية تساعد في إعمار سوريا وممنوع حدا يحكي مع حدا؟ وده وزير خارجية لبنان التقى مع وزير خارجية سوريا بتقوم لأيامه بتعيش تقعد، وده وزير الزراعة أو وزير الصناعة أو وزير الأشغال أو أي وزير بيلتقي أو بيزور أو بيطلع في مشكلة كبيرة سياسية بالبلد، هذا ما بينسجم مع بعضه بين هلالين. إذن أيها النازحون السوريين، كرامتكم، حياتكم، حقكم أن تعودوا إلى بلدكم وأن تستفيدوا من كل هذه التجارب التي تشاهدونها، وما زلتم تشاهدون معاناة شعوب عاشت معاناة مشابهة. كل الضمانات المطلوبة إذا كان حقيقة المشكلة هي مشكلة ضمانات يمكن تقديمها ويمكن تسهيلها، كل الضمانات وعلى ضوء التجارب الموجودة في سوريا. هذا الملف لا يجوز أن يستمر ملفا للمزايدة الانتخابية، وبصراحة هو ملف مزايدة انتخابية. في ناس إذا بتقعد معهم بالغرف المقفلة وبتقلهم تعوا لنحكي المصلحة الحقيقية بعيدا عن المزايدات بيسلم بهذه النتيجة، لكن لأنه نحن رايحين على انتخابات في ناس بدها تزايد بالانتخابات لتحصل أصوات وتخترع معارك لم يعد لها أفق، لم يعد لها معنى، لم يعد يتوقف عليها أي نتائج. وعلى حساب ماذا؟ على حساب معاناة النازحين ومعاناة الناس اللبنانيين والسوريين في وقت واحد. النقطة الأخيرة اللي أو ما قبل الأخيرة بالملف الداخلي، تعاطي رسمي اللبناني مع الخروقات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بعد قرارات مجلس الدفاع الأعلى والحكومة اللبنانية، وما أيضا سمعناه من خطابات لفخامة رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة وفي فرنسا، نحن أمام تعاطي جديد ندعو إلى استمراره وإلى تفعيله وإلى أخذه بجدية أعلى. وعندما يعود رئيس لبنان، رئيس جمهورية لبنان حاملا للقضية الفلسطينية ولقضية اللاجئين الفلسطينيين ولقضية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في لبنان، هذه نقطة امتياز للبنان في المرحلة الحالية التي ينسى فيها كثيرون فلسطين والقدس والمقدسات، بل يتآمر فيها كثيرون على فلسطين والقدس والمقدسات، وهذا دائما هو موضع إشادة. ما أريد أن أؤكد عليه أيضا في هذا السياق هو أنه لا يجوز أن تصبح الخروقات الإسرائيلية اليومية للبنان أمرا طبيعيا، بينما زرع شجرة على الحدود أمر إسرائيل بترفع في شكوى إلى مجلس الأمن. حتى لو لم يصغي مجلس الأمن إلى لبنان، يجب أن يستمر رفع الشكاوى، ويجب أن يرتفع الصوت في المحافل الدولية، ويجب أن يسلط الضوء إعلاميا على كل الخروقات الإسرائيلية، لا أن تكون أخبارا منسية أو في آخر النشرات، لا، هذا أمر يحصل في كل يوم. ما يتم كشفه الآن من أجهزة تنصت أو أجهزة أو كاميرات مفخخة، من كاميرات مفخخة، هذا أمر خطر. طيب ثابت أن والله شباب المقاومة اكتشفوا أو مخابرات الجيش اكتشفوا، ولكن يمكن لأي مزارع أو لأي مواطن أن يقترب من هذه الكاميرا ويمد يده إليها فتنفجر به؟ يعني هني مش عم يزرعوا بس كاميرات للمراقبة أو أجهزة تنصت حتى حدا يخفف من هذا الخرق، هني عم يزرعوا عبوات ناسفة تقتل، عبوات ناسفة تقتل، تزرع داخل الأراضي اللبنانية. هذا خرق كبير وخطير ولا يجوز التساهل فيه. تصوروا مثلا إذا هلأ المقاومة تعبر الحدود وبتحط كاميرا وبتفخخها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا حقنا الطبيعي باعتبار نحن بلد مهدد. طيب بتقوم إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي بيكتشف هذه العبوة، كيف سيكون الحال في المنطقة وفي العالم؟ شو رد فعل أمريكا وفرنسا وأوروبا والأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة؟ حتقوم الدنيا وتقعد أن هذا خرق خطير وقد يجر المنطقة إلى حرب. طيب ليش كاميرا مع عبوة داخل فلسطين محتلة على الحدود يتعاطى معها هيك، وعبوات ناسفة في حقولنا في تلالنا في أماكن مختلفة على الحدود الجنوبية يتم التعاطي معها خبر عادي وبيمر؟ لا، هذا مش خبر عادي، وهذا الأمر لا يحسن السكوت عليه ولا يجوز السكوت عليه. وأنا أقول لكم هذا الأمر إن لم يعالج بالطرق السياسية نحن سوف نبحث عن وسائل لمعالجته أيضا، ونحن لا نستطيع أن نترك تلالنا ومزارعنا وحقولنا وجوار قرانا وضياعنا عرضة للعبوات والناسفة والأجهزة التفجير التي يمكن أن تقتل وأن مزارعينا وأهلنا وشعبنا وناسنا. هذا أمر لن نسكت عنه على الإطلاق فيما بعد، ولذلك يجب أن يعالج. هلأ بالوسائل هلأ بيلتقوا بالناقورة بيحكوا بهذا الموضوع بمجلس الأمن، لكن أنا حابب كل الناس يعرفوا هذا أمر خطير لا يجوز السكوت عليه. لهلأ عدت على خير، صار كذا كاميرا مفخخة تم اكتشافها وتفكيكها من خلال الأجهزة المعنية في الجيش اللبناني. طيب بعدين إذا ما عدت على خير، إذا انفجرت وقتلت مدنيين عنا وجرحت مدنيين عنا، هل يصح أن نسكت على هذه الاستباحة الإسرائيلية؟ أليس هذا خرق لل 1701؟ هذا مش خرق لل 1701؟ هذا أمر أضعه أيضا في عهدة المسؤولين. طيب أكتفي في الوضع المحلي بهذا المقدار، خلنا نعمل إطلالة مختصرة أيضا على وضع المنطقة، وبكرة إن شاء الله منكمل بالمواقف فيما يتعلق بوضع المنطقة. في وضع المنطقة، إذا بالوضع المحلي إذا بدي أخذ خلاصة، الخلاصة كما بدأت أنتهي في الوضع المحلي، نحن ندعو إلى الحفاظ على الاستقرار والمناخ الإيجابي العام والتلاقي بين القوى السياسية واستمرار عمل الحكومة وتفعيل مجلس النواب ومعالجة الملفات وعدم تقطيع الوقت، إنه عم نقطع وقت بس للانتخابات، لا، معالجة الملفات ما أمكن، واليقظة على المستوى الأمني والتحضير الجيد رسميا وشعبيا للانتخابات التي يجب أن تجري دون تأجيل أو تمديد وعلى أساس القانون المقرر من قبل مجلس النواب، والتعاطي مع ملف النازحين وملف المخيمات بروح إيجابية حريصة ومن منطلق إنساني وأخلاقي يؤدي إلى نتائج أمنية وسياسية مناسبة للجميع. في وضع المنطقة، نحن الآن في نهاية مرحلة تحتاج إلى بعض الوقت. يعني داعش في نهاياتها، هلا القصة قصة وقت، هي في العراق في نهاياتها العسكرية مثل ما حكينا عن النهاية العسكرية في لبنان، وفي سوريا هي في نهاياتها العسكرية أيضا. وما جرى في اليومين الأخيرين هو أمر طبيعي، لأن داعش عندما تحاصر في هذا المثلث الأخير، ما بقي من مدينة دير الزور وما بقي من محافظة دير الزور، لأنه هذا اللي بقي بس مع داعش، الميادين والبوكمال وبعض الضيع والبلدات غربي نهر الفرات وشرقي نهر الفرات باتجاه الحدود العراقية، من الطبيعي أنه خلال هاي المرحلة، وهذا صار قبل وهلأ صار من يومين وبده يصير لقدام، أن ما لدى من داعش لما لدى داعش من انتحاريين وانغماسيين وباحثين عن الموت المجاني سيحاولون القيام بهجمات متفرقة عاجزة عن استعادة الأرض، عاجزة عن استعادة الميدان، ولكنها تحاول الحاق استنزاف الجيش السوري واستنزاف الحلفاء لتأخير حسم المعركة مع داعش في سوريا. ولكن هذا الأمر لن يجديهم نفعا، لأن قرار حسم المعركة مع داعش في سوريا محسوم ومنتهي ومأخوذ، والموضوع هو موضوع وقت. وطبعا الوسيلة المثلى لذلك هو مواصلة العمل الهجومي. هم عادة لما منطقة يتم استعادتها وبيأخذ بعض الوقت لتثبيت الدفاعات أو للتحضير لهجومات جديدة، يحاولون شن هجمات من هذا النوع. هذا لن يغير في المعادلة شيئا. نعم هناك تضحيات، هناك شهداء من الجيش السوري، من المقاومة، من الحلفاء، ولكن هذه طبيعة المعركة في تلك الصحراء الشاسعة، عشرات آلاف الكيلومترات التي تجري عليها المعركة الآن. لكن خلاص هذا موضوع رايح على الحسم. تبقى طبعا تهديد داعش الأمني في العراق، في سوريا، في لبنان، هذا دائما عم نحكي فيه. بعدين داعش ببقية المناطق شو بده يعملوا فيها؟ بليبيا، داعش الموجود بسيناء، داعش الموجود بنيجيريا، داعش الموجود باليمن، هاي استحاءات أمام هذه الدول. لكن فيما يعني منطقتنا المباشرة وحيث نحن نتحمل أو نشارك في تحمل مسؤولية، نحن نستطيع أن نعتبر أن داعش هي في المراحل الأخيرة من حياتها ومن وجودها العسكري. طيب، داعش هذه كانت أداة للتدمير وأداة للتخريب وأداة للاستنزاف، وأسوأ ما في داعش أنها فعلت كل الذي فعلت باسم الإسلام. في شيء له علاقة بداعش بدي أحكي بكرة، لكن بدي أنقل من داعش لأقول الآن ونحن ننتهي من مؤامرة داعش ونسقط مؤامرة داعش التي صنعتها أمريكا ودعمتها إسرائيل وقوى إقليمية وجاءت في سياق مشروع في المنطقة، وهذا يوم بعد يوم عم يتأكد. الآن المنطقة عم تتحضر لشيء تاني أيضا سيء وخطر ويحتاج إلى تحمل مسؤولية، كما تم تحمل مسؤولية في مواجهة داعش لإسقاط هذا المشروع. ودائما أنا بحب أرجع أذكر الحاضرين والسامعين، افترضوا أن داعش انتصرت في العراق، افترضوا أن داعش انتصرت في سوريا وسيطرت على سوريا وعلى العراق، ماذا كان ليكون مصير المنطقة؟ شو مصير لبنان؟ شو مصير الأردن؟ شو مصير الكويت؟ شو مصير حتى السعودية التي دعمت داعش في الحد الأدنى إلى ما قبل المرحلة الأخيرة؟ شو مصير بقية دول الخليج؟ شو مصير شمال إفريقيا؟ هل كانت داعش ستقف عند حدود في حربها السوداء الظلامية الدموية الوحشية؟ ولذلك يجب أن يعرف شعوب المنطقة كلها. طبعا ولا أسأل ماذا سيكون مصير إسرائيل. إسرائيل اليوم هي القلقة لأن داعش تهزم. شوفوا الإعلام الإسرائيلي، شوفوا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. خلال 6-7 سنين ما كانت إسرائيل قلقة في سوريا
الآن أصبحت قلقة في سوريا لأن داعش تهزم ولأن الجماعات التكفيرية تهزم. إذن الوحيد الذي ما كان ليكون قلقا هو إسرائيل، أما بقية المنطقة ماذا كان يمكن أن يكون مصيرها؟ ولذلك كل شعوب المنطقة يجب أن تعرف الفضل في هذه المرحلة لكل أولئك الذين قاتلوا في العراق وفي سوريا وفي لبنان في مواجهة داعش، سواء كانوا عراقيين الذين قاتلوا أو سوريين أو إيرانيين أو أفغانيين أو باكستانيين أو لبنانيين أو من أي مكان جاءوا وقاتلوا، لأنه لو انتصر داعش لكانت كل هذه الحكومات وكل هؤلاء الذين جاءوا بالسم وطبخوا السم لأكلوه. ولكن المشكلة نحن لا نحزن على مصير المتآمرين، نحزن على مصير الشعوب التي كانت ستكون ضحية لتخريب داعش ودمار داعش ووحشية داعش. طيب هاي مرحلة نعبرها، لكن الآن يتم وضع المنطقة أمام مرحلة جديدة وخطيرة جدا، وهي مرحلة تقسيم. العودة إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تم إجهاضه عام 2006 من خلال حرب تموز، من خلال صمود غزة، صمود سوريا، صمود إيران، صمود حركات المقاومة، صمود لبنان. برجع بذكركم شو كان مشروع الشرق الأوسط الجديد تبع جورج بوش وكونداليزا رايس؟ كان تقسيم المنطقة على أسس عرقية وطائفية ومذهبية، وتدخل هذه المنطقة في صراعات فيما بينها، وتكون إسرائيل هي الدولة الأقوى، هي التاج، هي المحور، وتصبح إسرائيل هي الملاذ، هي ملاذ الطوائف وهي ملاذ العرقيات، يلجأ إليها المسيحي من التطرف المسمى إسلامي، ويلجأ إليها الدرزي، ويلجأ إليها الشيعي، ويلجأ إليها السني، ويلجأ إليها الكردي، ويلجأ إليها التركماني. هذا اللي كان عم يتحضر وفشل. الآن بعد فشل مرحلة داعش والتي كانت بالكامل مشروعا في خدمة أمريكا وإسرائيل وتسليم المنطقة بالكامل لأمريكا وإسرائيل، الآن فاتوا على مشروع جديد ونعم بيحضروا له من زمان، بس هلا إجا وقته، وهو مشروع إعادة تقسيم المنطقة. البداية من أين؟ البداية من كردستان العراق. البداية من كردستان العراق. المسألة هنا أيها الإخوة والأخوات، ويجب أن نقول هذا لكل أهلنا وشعوبنا في المنطقة، ولأهلنا الأكراد وإخواننا الأكراد وأحبائنا الأكراد، رجالهم، نسائهم، شبابهم، شاباتهم. المسألة ما بيجوز حدا يخدع حدا. المسألة ليست مسألة تقرير مصير أو حق تقرير مصير أو حقوق أو حق داخلي، نحن مجموعة نريد الانفصال. المسألة ليس هذا سياقها. المسألة هي في سياق مختلف تماما، سياقها تجزئة المنطقة على أسس عرقية وطائفية. دولة كردية ودولة تركمانية ودولة بلوشية ودولة أزارية ودولة فلانية، وبعدين محل ما فيكون العرق كبير نجي للموضوع المذهبي، هون سنة وهون شيعة وهون مسيحيين وهون دروز وهون علويين وهون زيدية وهون إسماعيليين وهون وهون، هذا المقصود. ولذلك هذا الأمر هو خطير جدا. هذا من نوع الأحداث في ليلة من الليالي. أنا حكيت أنه في أحداث سياسية بيكون تداعياتها لسنوات، لكن في أحداث سياسية بيكون تداعياتها لعشرات السنين أو لمئات السنين، مثل إقامة دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة، هاي تداعياتها لهلأ 70 سنة. ما يجري في هذه الأيام حتى ما يعتبر هذا شأن عراقي داخلي، انه شو لنا شغل بالعالم العربي والاسلامي، الكراد مختلفين هن وبقية العراقيين، شو لنا علاقة بالموضوع؟ لا، هذا موضوع يتهدد ليس العراق وحده، هذا يتهدد كل المنطقة، إيران وتركيا وسوريا وكل المنطقة، وليس فقط العراق وهذه الدول الأربعة، لأنه بده يفتح الباب على التقسيم والتقسيم والتقسيم. وهنا أود أن أقول بكل بساطة، اطلعوا من هو الداعم العلني الوحيد على وجه الكرة الأرضية لانفصال وقيام دولة كردية منفصلة في شمال العراق؟ إسرائيل. في شي دولة غير إسرائيل؟ ما في، بس إسرائيل. طيب ما هذا معيار؟ لما إسرائيل بتكون مع الجماعات المسلحة بسوريا، اللي عنده شبهة مش لازم يبقى عنده شبهة. ولما إسرائيل بتكون مع انفصال كردستان العراق، اللي عنده شبهة مش لازم يبقى عنده شبهة. طبعا في ناس تحت الطاولة هم مع الانفصال، لا يجوز الوثوق بالموقف الأمريكي. بلشت بدايات أمس رئيس الأقلية الديمقراطية بالكونغرس ما بعرف وين بأمريكا يطالب الإدارة الأمريكية بدعم الانفصال. بكرة رح نبلش نسمع ببريطانيا أصوات، نسمع بأوروبا أصوات، بتبلش تكبر الكرة. لكن هذا الأمر اليوم مسؤولية الأكراد أولا، ومسؤولية الشعب العراقي، ومسؤولية الدول المعنية في الإقليم، ومسؤولية دول المنطقة وشعوب المنطقة وكل الشعوب العربية والإسلامية، أن تقف في وجه بداية تقسيم المنطقة، وأن لا تتعاطى معه كشأن ثانوي داخلي هامشي لا يعنيها، لأن التقسيم سيلحق الجميع. وأرضية التقسيم ومقدمات التقسيم موجودة في كل المناطق. هاي اليمن ما عم يشتغلوا على تقسيمها، هاي اليمن. طيب أماكن أخرى أريد أن أقول لبعض الدول التي يمكن أن تدعم ضمنا تقسيم، خلي يكون صريح جدا وإن كان بالعلن في موقف مختلف. بالسابق كل المعطيات الضمنية وحتى بعض المؤشرات العلنية كانت تقول أن السعودية تدعم استقلال كردستان العراق. هلا الموقف العلني مختلف، لكن لو افترضنا في موقف ضمني من هذا النوع، يجب التحذير من هذا الموقف والقول للحكام في السعودية إن استقلال كردستان العراق وبداية تقسيم المنطقة سيصل إلى السعودية وستقسم السعودية قطعا، وهي أكثر دولة مؤهلة للتقسيم، مساحتها واسعة جدا، فيها صراعات داخلية مهما حاول الإعلام يخبيها، في نفط ما شاء الله، فيها خيرات ما شاء الله، موضع طمع الكثيرين. هي ستكون إذا لا سمح الله قسم العراق أو اتجه التقسيم إلى سوريا، بالملف بالدرجة الأولى باللائحة فوق موجود السعودية. ما حدا يناكد في هذا الملف أنه والله من شان نحرطق على إيران، أو من شان نحرطق على تركيا، أو من شان نضعف الحكومة المركزية في العراق خلينا ندعم تقسيم العراق. هذا السيف سيصل إلى أعناقكم، وهذا السم سيوضع في آنيتكم وفي أطعمتكم، فانتبهوا. للسيف أين تسلوه، وللسم أين تطبخوه. الكل يجب أن يتعاطى مع هذه المسألة بمسؤولية عالية وخطيرة. طيب ليش عم نحكي بهذا الصوت العالي بهذه الحدة؟ لأنه اللي بيتصور أنه إذا أعيد تقسيم المنطقة دولة 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 صار عدد الدول كبير، أنه شو المشكلة؟ كل ناس ياخدوا دولتهم وقطعة الأرض تبعهم ويعيشوا بأمن وسلام. هي أمن وسلام؟ هذه الدول سيعمل من خلال المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية ومن خلال وسائل الإعلام من أجل أن تبقى دول متحاربة متصارعة متقاتلة لعشرات السنين. بس موضوع الحدود المتنازع عليها يا عم، من سايكس بيكو لهلأ منحلت، وهي موضع خلاف بين دول ويمكن كانت أن تؤدي إلى حروب، وحصلت حروب حدودية في العقود الماضية. لكن الآن الدول الجديدة المقسمة والحدود الجديدة المرسمة سيتم وضعها على أساس التنازع لتكون مثارا للحروب. التقسيم يعني أخذ المنطقة إلى حروب داخلية لا يعلم مداها ونهايتها إلا الله سبحانه وتعالى. ويجب أن يسد باب الفساد. التقسيم أخطر باب فساد تواجهه أمتنا ومنطقتنا، ولذلك يجب أن يواجه بقوة، بقوة يعني بمعنى المسؤولية، لأن لا أدعو إلى قتال. طبعا مع الكوات كمان بدي ألفت لجماعة التواصل الاجتماعي والإعلام والخطاب السياسي، لا يجوز أن يصير في معركة اسمها عرب وكرد أو إيرانيين وكرد أو مشاكل. المشكلة ليست مع الكرد مع الكواد، المشكلة مع سياسيين أكواد، مع سياسيين أكواد لهم علاقاتهم، لهم مصالحهم، لهم مشاريعهم، لهم أحلامهم. أما الشعب الأكواد الموجودين في سوريا، في العراق، في إيران، في تركيا، هم جزء منا، من أمتنا، من شعوبنا، هم أهلنا. ولا يجوز حتى في لغة التخاطب أن تصل المسألة إلى حد أن هناك عداوة مع الكراد. هذا ما تريده إسرائيل، أي بس للإلفات. وإنما أقصد التعاطي المسؤول، ليس الذهاب إلى مواجهة مسلحة، التعاطي المسؤول. هناك وسائل. إذا حقيقة هذه القيادات الكردية المتورطة وجدت أن الدول العربية والدول الإسلامية حازمة وحاسمة رغم اختلافاتها في الملفات الأخرى في منع الانفصال وفي منع التقسيم، لن يكون خيار أمام القيادات السياسية الكردية سوى إلغاء نتائج الاستفتاء والعودة إلى التفاوض والحوار مع بغداد لصيغة معينة للعيش سويا في إطار دستوري محدد أو مشاكل، كما دعت إليها بالأمس المرجعية الدينية في النجف الأشرف. إذا موضوع التقسيم موضوع يجب التعاطي معه بدرجة عالية جدا من المسؤولية ومن الإحساس بالخطر التاريخي، بالخطر المصيري على كل دول المنطقة وعلى كل شعوب المنطقة، وهذا يصل إلينا في لبنان أيضا. بعد في الوضع الإقليمي أود أن أشير إلى مسألة مهمة أيضا يتم الحديث عنها وفي حولها مؤشرات ومعطيات ومعلومات، أن بعض الدول العربية تدفع بقوة الآن باتجاه إنجاز عملية تسوية بين الفلسطينيين والعدو الإسرائيلي. طيب هلأ اللي عم ينقال شو؟ اللي عم ينقال لما عم بيحكوا مع الأمريكان أنه إذا بدكن ناخذ المنطقة على مواجهة شاملة مع إيران، إذا بدكم نجمع كل الطاقات لمواجهة إيران ومحور المقاومة، إذا بدكم هذا الصراع نصل فيه إلى نتائج معينة، لازم تساعدونا نحل الموضوع الفلسطيني. وهذا بياخد الذريعة من إيران التي تدعي أنها تحمي وتدعم القضية الفلسطينية، ويأخذ الذريعة من محور المقاومة ومن حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، ونخلص من هاي القصة كلها. طبعا هاي هي الخلفية. هلأ لو الخلفية انه في شعب فلسطيني مظلوم وفي لاجئين بالشتات وفي مشتتين داخل فلسطين وفي فلسطينيين بالسجون وفي اراضي عم تصادر ومستوطنات عم تبنى في الضفة الغربية وفي حصار على غزة وفي قدس مهددة وقوموا لينا بدنا نحمي المقدسات ونعطي بعضا من حقوق الشعب الفلسطيني، هين القصة يعني يعملون هول يردوا للشعب الفلسطيني ما تستطيعون من الحقوق وتأخذوا الذريعة من كل محور المقاومة، مش مشكلة. لكن هذه الخلفية هي خلفية سيئة. مش حديثي عن الخلفية، حديثي عن الفكرة. يعني هناك من ما زال يصر أنه بده يسكر ملفات وجبهات من أجل أن يذهب إلى جبهة جديدة أو من أجل التركيز على جبهة جديدة. يعني إسرائيل تدخل في تسوية بصير إسرائيل صديق وإسرائيل حليف وما في مشكلة مع الإسرائيلي، هلا بمعزل شو بده ينفرض على الفلسطينيين، والفلسطينيون لن يقبلوا أن يفرض عليهم ما يسيء إلى حقوقهم، وتصير المعركة بالمنطقة هي معركة مع إيران ومع محور المقاومة. هذا أمر للأسف الجديد الشديد أن بعض الحكومات أو الحكام في المنطقة ما زال يفكر بهذه الطريقة، مع العلم أنهم يجب أن يأخذوا العبرة. يعني الليلة نحن ندعو هؤلاء ومن يؤيد هؤلاء إلى أخذ العبرة من التجارب التي حصلت في المنطقة حتى الآن. وهم على شيء خلنا نحكي بصراحة أن رأس الحربة في هذا المشروع هم حكام السعودية. طيب يا جماعة، هاي بسوريا شفتوا 6 سنين 7 سنين مليارات الدولارات، تحريض طائفي إعلامي، سلاح، جبتوا الجماعات من كل أنحاء العالم، سهلتوها، النتيجة شو؟ دمرتوا سوريا؟ صحيح. انتقمتوا من سوريا؟ صحيح. قتلتوا الناس بسوريا؟ صحيح. لكن مشروعكم سياسي فشل. طيب هيدا بالعراق، بالعراق من 2003، مش مثل سوريا من 2011، من 2003 بعثتوا الانتحاريين وبعثتوا السيارات المفخخة، مدن وقرى وبلدات وحسينيات ومساجد وكنائس وسنة وشيعة وعرب وكرد وتركمان والبدكنية، النتيجة فشل. طيب هاي حربكم على اليمن، هاي حربكم على اليمن، شو النتيجة اللي حتوصلوها؟ ما حتحصلوا شيء. كل يوم بتشوفوا اليمنيين ما شاء الله مظاهراتهم الضخمة في صنعاء وفي صعدة وفي أماكن أخرى، مظاهرات هائلة برغم من القصف الذي لا يتوانى عن إصابة أي هدف، سواء كان أنصار الله أو المؤتمر الشعب العام أو الآخرين. في شعب يعبر عن إرادته بالصمود وفي المقاومة، هي عم بيقاتلكم، هي على أبواب نجران، على أبواب، على الحيطان تبع مدينة نجران. شو الأفق تبع هاي الحرب؟ غير العناد وغير الإذلال. طيب هاي مش عبرة؟ إلى أين تريدون أن تأخذوا المنطقة إلى حروب جديدة؟ هذا مؤسف. نعم الحروب الجديدة لمصلحة من؟ لمصلحة إسرائيل التي ستصير صديقا وحليفا، ولمصلحة أمريكا ومصانع السلاح في أمريكا وشركات بيع السلاح في أمريكا التي سيقدم لها مئات مليارات الدولارات الجديدة، والذي سيدفع الثمن هي شعوب المنطقة، شعوب المنطقة، السعوديين واليمنيين والخليجيين والإيرانيين واللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والمصريين إلى آخره. نحن ندعو إلى وقفة تأمل من خلال كل مراجعة كل الماضي. الطريق يا حكام السعودية، الطريق هو الحوار، وليس الذهاب إلى مزيد من الحروب، ليس الذهاب إلى مزيد من ارتكاب المجازر، ليس الذهاب إلى اصطناع تحالفات مع أعداء الله وأعداء الأنبياء وأعداء الشعوب ومولاء الصهاينة. وبالحوار، والكل مفتح أبواب الحوار، يمكن الحفاظ على المصالح، ويمكن الوصول إلى تسويات، ويمكن الوصول إلى ضمانات بما يحفظ مصالح الجميع وكرامات الجميع. أما الاستمرار في الحرب وفي فتح حروب جديدة وشن حروب جديدة واختراع حروب جديدة، هذا ليس له طائل، هو المزيد من الفشل والمزيد من الخسارة. وهي تجربتكم بالاتفاق النووي الإيراني، نفس الشيء. طيب أنتم تقولون، اسمحوا لي بدي أخذ بعد شوي كمدية، أنتم تقولون أنكم تحاربون النفوذ الإيراني في المنطقة. خلنا نحكي بهاي العبارات. اليوم أنتم بأخطائكم بفشلكم بمخططاتكم الفاشلة، أنتم ساعدتوا على انتشار النفوذ الإيراني، أنتم بفشلكم. عندما يعتدى على العراق بداعش، يجد الشعب العراقي والحكومة العراقية أنه هي محتاجة تتحالف مع إيران. عندما يعتدى في سوريا، تجد الحكومة السورية والجيش السوري وجزء كبير من الشعب السوري الحاجة إلى التحالف مع إيران. عندما يعتدى على الشعب اليمني، من الطبيعي أن يفكر الشعب اليمني. لم يعتدى، ليست لم تكن إيران موجودة في اليمن، ولكن أنتم بإذن دوانكم على اليمن تفتحون الأبواب لإيران. إذن ليست الحرب على إيران هي التي تحد من نفوذ إيران في المنطقة. أنا صاحب إيران وصديق إيران، أنا عم بنصحكم يا جماعة من جوات البيت، عم بنصحكم، حروبكم الفاشلة هي التي تزيد نفوذ إيران في المنطقة. اذهبوا إلى الحوار، اذهبوا إلى المعالجات السياسية، اذهبوا إلى التسويات، اذهبوا إلى المصالحات بما يحفظ مصالح الجميع. طيب إذا نحن أمام مرحلة جديدة في المنطقة يخشى منها. هلأ هاي مخاوف، معطيات، مؤشرات، قد لا ينجح شيء منها. التسوية مع حكومة نتنياهو ليس أمرا سهلا. لما أمس بيطلع سفير امريكا بالكيان الصهيوني بيقول اسرائيل تحتل 2% بس من الضفة الغربية. ما شاء الله شو التسوية اللي بدها تطلع. نحن لا نعتقد ان الاسرائيليين بعلوهم واستكبارهم واستعلائهم وعن جهيتهم وطمعهم يمكن ان يسمحوا بانجاز تسوية تحفظ الحد الادنى من ما وجه السلطة الفلسطينية او الوفد الفلسطيني المفاوض. لكن بكل احوال هذا الذي يخطط للمنطقة مسؤوليته مواجهته تلقى على عاتق الجميع. هناك ما يعنينا نحن ايضا ما يقال عن قانون عقوبات جديدة امريكية على حزب الله. هناك مساعي، لدينا معلومات عن مساعي ايضا للضغط على دول لدينا صداقات معها او احترام متبادل لان تأخذ مواقف سلبية اتجاهنا. هذا طبيعي لانه يراد لنا ان ندفع ثمن المشاركة في الحاق الهزيمة بمشاريعهم. المقاومة في لبنان بكل فصائلها اسقطت اسرائيل الكبرى في 2000. المقاومة في لبنان والصمود السياسي في لبنان أسقط إسرائيل العظمى والشرق الأوسط الجديد 2006. المقاومة وكل الذين قاتلوا ساهمت إلى جانبهم في إسقاط مشروع داعش وسيطرة المد التكفيري على المنطقة. من الطبيعي أنه بده يدفعون ثمن. من الطبيعي أن نهدد من قبل الإسرائيليين بالمزيد من الويل والثبور والتهويل. هذا اللي بدي احكي عنه بكره بالموضوع الاسرائيلي. لكن نحن اين نحن؟ اين نحن ايها الاخوه والاخوات؟ ها نحن في ليله العاشر. كما في كل عام من ليله العاشر نحن الذين نجدد مع الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام نجدد عهدنا ونجدد وعدنا ونجدد بيعتنا. لا يمكن أن نخلي الساحات، لا يمكن أن نخلي الميادين. في العام الماضي كما في كل عام وقفنا وخاطبنا الحسين في الليل، وهو الذي كان يقول في الليل لأصحابه دعوني وهؤلاء القوم، ألا إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ودعوني وهؤلاء القوم، دعوني لأقاتل وحيدا، دعوني لأدافع عن دين جدي وحيدا، دعوني لأصون أمة جدي وحيدا، دعوني لأقدم روحي ودمي ونفسي وعيالي من أجل هذه القيم وهذه الرسالة وهذا المستقبل وحيدا. ولكنهم رفضوا. عندما قال لهم اذهبوا في هذا الليل وقفوا وقالوا له يا أبا عبد الله أنا أتركك، أنا أعيش بعدك، لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. ووقف من يقول يقول للحسين عليه السلام يا أبا عبد الله لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. ونحن في العام الماضي في مثل هذه الليلة قلنا للحسين عليه السلام أيا يكن التهديد والتهويل الإسرائيلي نحن لن نترك كل ما يمثله الحسين من قيم، من الدفاع عن الأوطان والكرامات والشعوب والأعراب والمستقبل والأجيال والقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية. وأياً يكن ما تمثله داعش والجماعات التكفيرية من تهديد ومن إرهاب، قلنا له يا حسين نحن لن نخلي الميادين ولن نخلي الساحات. قلنا له يا حسين لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحيا، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء، ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا، يفعل بنا برجالنا بمجاهدينا بأبطالنا، يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا حسين. وهذا ما أثبتته الميادين وهذا ما أثبتته الساحات. هذه الساد شهدائنا، بعضها بلا رؤوس، بعضها مقطعة الأيدي والأرجل، بعضها محرقة، بعضها ممزقة كأصحاب الحسين في كربلاء. ونحن كنا نعرف عندما اخترنا هذا الطريق في المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي، وعندما اخترنا هذا الطريق في مواجهة الإرهاب التكفيري، كنا نعرف أن تحرير الأرض ومقاومة الصهاينة ومواجهة المد التكفيري الخادم لأمريكا وإسرائيل لا يحصل بالخطابات ولا بالشعارات ولا بالخطب الرنانة ولا بالدبلوماسية، وإنما بالحضور الميداني الجهادي المباشر في ساحات القتال. فكنا حيث وجب أن نكون، وسوف نبقى حيث نجب حيث يجب أن نكون، بنفس المنطق وبنفس الخلفية عندما وقفنا قبل سنوات وقلنا لبيك يا زينب وذهبنا إلى هناك. زينب هي مقام شريف وهي ضريح شريف صحيح، ولكن زينب عنوان للإسلام، عنوان للقيم الإنسانية، عنوان للقيم الأخلاقية. زينب التي هي عرض رسول الله محمد، هي عرض كل نسائنا، هي عرض كل نسائنا. لكل نساء هذه الأمة وشعوب هذه الأمة، مسلمات أو مسيحيات أو أيزديات أو أيا كنا، ما زلنا يعيشنا هنا. نحن لم نذهب فقط، نحن ذهبنا لندافع عن الحرم صحيح، ولكن الحرم أيضا هو عنوان لأمة وهو عنوان لدين. كما أراد يزيد في الماضي أن يسفه هذا الدين وأن يشوه هذا الدين وأن يحطم هذا الدين، هذا ما كانت تفعله داعش وما زالت تفعله داعش. نحن أيها الإخوة والأخوات، من أجل أن تحسم هذه المعركة، من أجل أن تحسم هذه المعركة مع داعش ومع التكفيريين، أقول لكم لن نتعب، لن نمل، لن نعرف الكلل والملل، مهما كانت أعداد الشهداء، مهما كانت أعداد الجرحى، حماستنا، حضورنا، شجاعتنا، اندفاع شبابنا، يقينهم بهذه المعركة وإيمانهم بالنصر يزداد مع كل شهيد، يزداد مع كل قطرة دم، يزداد مع كل جزء من جسد يجرح أو يقطع، يزداد في كل يوم. ونحن الليلة أيضا في ليلة العاشر هذه وعند صبيحة الغد، نحن نجدد بيعتنا للحسين وميثاقنا للحسين وإيماننا بالحسين، ونقول له حيث هناك معركة دفاع عن الإسلام، عن الأديان، عن الدين، عن القيم، عن جدك، عن أمة جدك، عن مقدسات جدك، عن أتباع جدك، عن المستضعفين والمظلومين. نحن أحباؤك وأتباعك وأبناؤك، والذين نفتخر بأننا نؤمن بك وبأننا نلتسب إليك وأننا نلتزم بدربك، نقول لك الليلة رجالا ونساء يا أبا عبد الله، لن نغادر هذه الساحات طالما في عروقنا دم يجري وقوضات يمكن أن ترتفع. إلى قيام الساعة سوف تبقى صرخاتنا المدوية القوية: لبيك يا حسين، ونقول كما سنقول يوم غد وكما كنا نقول على مدى السنين الماضية كلها لكل أولئك الذين يخططون ويتآمرون لإذلالنا لإضعافنا لسحقنا: حتى الآن خرجنا أكثر قوة وأكثر عزا وأقوى وأصلب عودا وأقوى وقودا، لأننا نحمل الروح التي لا يمكن أن تستسلم ولا يمكن أن تخضع، تلك الروح التي عبر عنها أبو عبد الله الحسين عليه السلام يوم العاشر عندما قال: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. مع الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين، مع العباس وعلي الأكبر، مع زينب وسكينة صغارا وكبارا، نجدد العهد والبيعة للحسين وشهداء كربلاء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني أبدا سلام الله ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.